الله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في الحديث 19، وفيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش أيضا مع إسنادين آخرين منقطعين، ولم يميز لفظ بعضهما بعضها من بعض، ولفظ حديثه: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى غير الترمذي. أسأل: وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ، ما المقصود بالشيخ يا أستاذ محمد؟ ما أسمع. أيوة شيخ أحمد، شيخ علاء النووي. أحسنت يا شيخ علاء النووي، انتبهوا. وهذا اللفظ، ده كلام الإمام ابن رجب، أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ أي النووي، لأن احنا قلنا جامع العلوم والحكم 50 حديث، منها 40 النووية اللي هي الأول الذي اختارها الإمام النووي وجعلها من أجمع جوامع الكلام. الإمام ابن رجب أضاف إلى هذه 40 وشرحها في الكتاب الذي بين أيدينا. معايا يا أخوانا؟ يبقى الشيخ هنا معناه من يا شيخ أحمد؟ يقول: واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس، وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل 40 إلى عبد بن حميد وغيره. وقد روى هذا الحديث وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية جماعة منهم ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولى غفرة وابن أبي مليكة وغيره. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن مندم وغيره. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر وفي أسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض. وبكل حال فطريق حنش التي أخرجها الترمذي حسنة جيدة. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. اكتب عندك: وقائل هذا هو الإمام أبو الفرج الجوزي. قائل هذا هو الإمام أبو الفرج الجوزي. قلت وقد أفردت لشرحه جزءاً كبيراً. قلت: من القائل؟ الشيخ أحمد زكريا. قلت: ومن القائل هنا؟ الإمام ابن رجب. خليك مؤدب شوي. الإمام ابن رجب. قلت: وقد أفردت لشرحه جزءاً كبيراً ونحن نذكر هاهنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله عز وجل. كما نكرر دائماً وباستمرار: غاية العلم العمل، فاستعن بالله، وإن خانتك نفسك وتركت العمل ببعض علمك فجاهد نفسك حتى تلقى الله. هكذا يا أخوانا حياتنا على وجه الأرض مجاهدة. أتعلم وأجاهد نفسي لأعمل، فإن سقطت أعدل بالتوبة والرجوع إلى الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده، احفظ فعل ايه يا شيخ علاء؟ فعل امر. من الامر؟ طيب اين المفعول؟ تفضل يا اخي. لفظ الجلال الله. وأين المأمور؟ المكلف. معايا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا أن نحفظ الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام يستحيل أن يكون ظاهره هو المراد. معايا مشايخ؟ احفظ الله كيف يعني؟ وهل الله عز وجل فقير أو ليس بقوي حتى يحفظ؟ يبقى أصبح هنا الكلام، هنا الظاهر هنا إيه؟ ها؟ غير مراد. ودعوة تفهمها كويس. الظاهر هنا ماله؟ ها؟ ليه غير مراد؟ فضل نعم؟ يبقى بنسميها، بنقول إيه؟ يلزم من الظاهر لوازم فاسدة أو باطلة، يبقى الظاهر غير مراد. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. يبقى لأن عندنا أهل السنة والجماعة الأصل إعمال النصوص على ظاهره، ده الأصل، مظبوط يا شيخ علاء؟ ولكن هذه القاعدة خرج منها إن كان الظاهر يلزم منه لوازم فاسدة أو باطلة. في هذه الحالة لا بد أن يؤول، لازم لازم أن يؤول. وإن أخذناه، تابع يا شيخ سيد، على ظاهره فهو من اتباع المتشابه. أو التاني المعلوم القاعدة دي، يبقى ظواهر الألفاظ إن ترتب عليها لوازم فاسدة أو لوازم باطلة لا بد أن تؤول، تؤول يعني تصرف عن ظاهره. ومن أخذ بظواهر الألفاظ التي يلزم منها لوازم فاسدة فهو من اتباع المتشابه. ومعلوم أن الذي يتبع المتشابه في قلبه يا شيخ علاء في قلبه زيغ. تفضل. ما احنا قلنا يلزم، خليك معايا يا شيخ سيد، الكلام أكرمك الله له لوازم، أي كلام في الدنيا له لوازم. ولذلك القاعدة عند أهل السنة أن اللازم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح أن يكون لازما فهو لازم كويس. أما اللازم من كلام البشر فله ثلاث حالات. تفضل يا شيخ. فإن عرف البشر لازم كلامه وأقرهم يلزمه، إن لم يعلم بلازم كلامه لا نلزمه، إن علم بلازم كلامه ورده لا نلزمه. فهمت القواعد دي؟ يبقى أنا مثلا أنا قلت أنا أحب أخي سيد، أحبه في الله لأنه مستقيم على المنهج صحيح المعتقد، وصرحت بمحبتي لك أمام الخلائق. طيب هذا التصريح وهذا الإدعاء يلزم منه لوازم. إيه اللوازم دي؟ وقعت في شدة وكرب يلزمني أن أقف بجوارك. مضبوط؟ يبقى أنا ادعيت المحبة من لوازم هذا الإدعاء كيت وكيت وكيت. فهنا الكلام بننظر إلى الكلام وإلى ما يلزم من الكلام. فإن كان يلزم من الكلام باطل يبقى الكلام ليس على ظاهره، يبقى الكلام لابد أن يؤول. طيب لا يلزم من الكلام باطل يبقى الكلام على ظاهره. فمثلا لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد، نهى أن يبول في الماء الراكد، ومعنى كلمة يبول أن يسكب بوله في الماء، ده معنى كلمة يبول. طيب لو أن الرجل أسكب بوله في الماء من غير أن يبول، يعني تبول في قارورة ثم سكبها في الماء، ينطبق عليه الحديث أم لا ينطبق؟ أعيد تاني، أعيد كلمة نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد يعني معناها يتبول مباشرة في الماء الراكد. طيب لو أن الرجل تبول في قارورة ثم سكبها في الماء ينطبق عليه الحديث أم لا ينطبق؟ ينطبق. يبقى بنقول ظاهر الحديث غير مراد، لأن لو قلنا ظاهر الحديث غير مراد يلزم منه لوازم فاسدة. إيه هي؟ يتبول الناس في قارورات ثم يسكبونها في الماء ولا ينطبق عليهم الحديث، يبقى ده تفلت من الشرع. يبقى احنا بننظر للوازم الكلام، إن كان يلزم من الكلام لوازم فاسدة باطلة يبقى الكلام ده مش على ظاهره، لازم يؤول. تمام. كما قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها عند الإمام عند مسلم وعند أبي داود، رواية مسلم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما من العشر قط، أي العشر من ذي الحجة، ده كلام عائشة. وعند أبي داود قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. ما الفرق بين الروايتين يا أحمد؟ بين الروايتين أحسنت. يبقى رواية مسلم ما رأيته صائما من العشر قط، ورواية أبي داود ما صام من العشر قط. الإمام النووي بيقول وهذا النص مما ينبغي أن يتأول، يعني إيه؟ لا نأخذه على ظاهره. لما؟ لأن ظاهره يعارض نصوص أخرى لا تقل عنه في الصحة. طب نأوله إزاي؟ قال لك ما صام من العشر قط لسفر لمرض، واخد بالك، كان يحب أن يفعل الشيء ويتركه خشية أن يفرض على أصحابه. يبقى أولنا الكلام، يبقى حينما ننظر لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، الله عز وجل ما يحتاج، لأن الذي يحفظ يكون عنده كثير من الضعف حتى يحفظ، ما استطاع أن يحفظ نفسه، يبقى ينبغي للغير أن يحفظ، وهذا منتف في حق الله. يبقى الكلام ليس على إيه، تماما كما سوف يأتين، تعرف على الله في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء، أنا ماشي أنا ومحمد أخوي وقابلنا قبلنا أخانا مرشد، فقلت له يا محمد هعرفك على مرشد، أخوك أبو صهيب مرشد ابن بيوم ابن فلان ابن علان كذا وكذا وكذا. يبقى لما عرفت محمد، كان محمد يجهل مين؟ مرشد، صح. طب أنا ما قلت تعرف على الله، الله يجهلني حتى أتعرف؟ يبقى الكلام ليس على إيه، لابد أن إيه يؤول. فهمت إخوانا؟ يبقى بننظر للكلام يا شيخ، إن كان الكلام على ظاهره يعني الألفاظ اللي موجودة يلزم منها لوازم فاسدة، يبقى الكلام ليس على ظاهره، ظاهره غير مراد، يبقى لازم نبحث عن معنى آخر لهذا الكلام. علشان كده بنقول الأصل عند أهل السنة والجماعة إعمال النصوص على ظاهره، ده الأصل. نخرج عن هذا الأصل، إن كان إعمال النصوص على ظاهرها يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى لازم نعمل إيه؟ نؤول. أقول تاني يا مشايخ، انتبه الله يبارك فيكم لهذه القواعد. طيب الجماعة المبتدعة شيخ عاطف جوهم في صفات المولى عز وجل، قالوا إيه؟ قالوا فإذا قلنا ينزل ربنا أو يجيء لفصل القضاء الغير ذلك من النصوص، يلزم من هذه النصوص لو أجريناها على ظاهرها لوازم فاسدة. قلنا لهم وما هذه اللوازم؟ قالوا شبهتم الله بخلقه، فإذا قلنا يغضب ربنا يبقى معناها يجري الدم في القلب أو غليان الدم في القلب ويظهر أثره في الوجه من إحمرار الوجه وانتفاخ الودجين. نقول لهم هذا في حق الله، في حق البشر، أما في حق الله فالأمر يختلف، لأن الذي قال يغضب ربنا أو غضب عليهم الله عز وجل أو غضب عليهم ربنا هو الذي قال ليس كمثله شيء. انتبهوا، ليس كمثله شيء، يبقى نثبت هذه الصفات من باب ليس كمثله شيء. علشان كده بنقول ايه؟ بنقول لأهل البدع لا يلزم من قوله تعالى أنه استوى على عرشه أنه يتحيز أو بعض عرشه أو بعض خلقه أحاط به، لا يلزم. لو أنت ألزمتنا هذا اللازم فاسد ولا نقر به. أدر الفرق يا أخوانا بين كلام أهل السنة والجماعة وبين كلام أهل البدعة والضلالة. القاعدة العامة أرجو أن لا تنساها، إذا كان ظاهر النصوص قرآن أو سنة يلزم منه لوازم فاسدة فلا بد أن يؤول، ومن أخذ بظواهر النصوص التي يلزم منها لوازم فاسدة فهو من اتباع المتشابه. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أقول تاني ولا تفهمت شيخ علاء أحمد حماد؟ فهمت يا رجالة؟ قاعدة في منتهى الأهمية. يبقى العلماء هم اللي بيحددوا بيقولوا إيه اللفظة دي يلزم منها لوازم فاسدة. علشان كده قلت لكم مرة، ولا واحد من أهل العلم على حد علم قال في قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط أخذ بظاهره أبدا. أصل لم يعمل خيرا قط يبقى كافر، يبقى لذلك أولوه قالوا إيه لم يعمل خيرا قط بجوارحه، مش دي القضية، ولكن القضية أنك ما أخذت بظاهر اللفظ. لأنك لو أخذت بظاهر اللفظ على طول يبقى طلع أبو جهل من الجنة من النار. ليه؟ لم يعمل خيرا قط. وطلع بقى فرعون لم يعمل خيرا قط. وأتم بالكم أخوانا، يبقى هنا إيه اللفظ اللازم منه لوازم ظاهرة لابد أن إيه يؤول. القاعدة واضحة، أأمل ذلك. طيب، فقوله احفظ الله يعني احفظ حدوده. يبقى أولنا الله وحدوده، دي غير دي. قال لك آه، وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه وقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. اكتب عندك أن يعلم ذنوبه بأعيانها فتاب من كل ذنب على حدة. أن يعلم ذنوبه بأعيانها فتاب من كل ذنب على حدة. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اكتب عندك والعطف هنا من عطف الخاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عطف الخاص على العام للدلالة على عظم شأن الخاص وعلو قدره. عطف الخاص على العام للدلالة على عظم شأن الخاص وعلو قدره. يقول ومدح المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال تعالى واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا ويهمل كثير منها ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه. اكتب عندك وحفظ الأيمان يكون بعدم الحلف إلا بالله. ويدخل في حفظها أيضا أن يلتزم بما حلف عليه. أن يلتزم بما حلف عليه، وإن حلف على معصية بفعلها لا يلزم وعليه الكفارة. وإن حلف على معصية لا يلزم وعليه الكفارة. وإن حلف وحنث يدخل في الحفظ أيضا. وإن حلف وحنث يلزمه الكفارة. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع الاستحياء من الله حق الحياء، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرمه. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، خرجه الحاكم. خرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين له فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اكتب عندك وهذه الآية خاصة بالرجال فقط. والمراد أن يحفظ الرجل فرجه من كل إلا من زوجه أو ما ملكت يمينه، إلا من زوجه أو ما ملكت يمينه. أما النساء فليس لهن إلا الأزواج. فليس لهن إلا الأزواج. يعني إيه؟ يعني هل يجوز لامرأة لها عبيد؟ هذا يجوز، لأن العبد يبيع ويشترى. امرأة معها فلوس اشترت لها عبد أو غلام أو أكثر، هل يجوز لها أن تجعل غلامها يأتيها كما يأتي الرجل أمته؟ الجواب لا يحل. يبقى هذه الآية خاصة بمن يا أخوانا؟ بالرجال فقط. انتبهوا لهذا. وقال أبو إدريس الخولاني أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه، وقال لا تضعه إلا في حلال. هنا جزئية وقفت لبعض أهل العلم عليها وهي نكتة بديعة. الزنا معروف، يعني ضابط الزنا عند علماء الشريعة واضح، وهو أن يلج الرجل بفرجه فرج محرما عليه ليس بشبهة ولا فئمة، ده الضابط الذي يترتب عليه الحد الشرعي. طيب في روايات للحديث ما من ذنب أعظم عند الله من رجل، انتبه، يضع نطفته في فرج لا يحل له. من رجل يضع نطفته أو نطفة في فرج لا يحل له. تعلمون إخواني هذا ينطبق تمام الانطباق على ما يحدث فيما يسمى بالتلقيح الصناعي أو الحقن المجهري. حينما يأتي القوم من كذبهم ومن خبثهم ويأتون بنطفة رجل آخر ويضعونها في نطفة امرأة ليست بزوجه، ولكن هنا هل يترتب على هذا الأمر حد؟ وإن ترتب على من؟ هل على الزوج الذي سمح للطبيب أن يفعل ذلك؟ وعلمت الزوجة ووافقت، أم على الطبيب الذي فعل دون أن يعلم الزوج والزوجة؟ لأن وضع المطفى في الفرج لا يحل، لا تتم إلا عن هذا الطريق، لأن الغرض بالمطفى الحيوان المنوي. ولكن انظروا إلى دقة الشرع وإلى شموله وعمومه، جاء النص حتى لا يهربن أحد من حكم شرعي. فإذا تم وضع نطفة من رجل في فرج لا يحل له، الحد يجب، وهو حد الزنا. فإن كانت المرأة محصنة فالرجم وهو الحد. أما الذي فعل فإن كان طبيبا بإذن الزوج فعل الاثنين حتى تصان الأعراض ولا تتخذ تكأ للقوم. يقول تفضل. ما أمته؟ لا، لا يجوز. طبعا ويقام عليه حد الزنا أيضا، ولكن حد الزنا عند الأمة النصف، وطبعا الحر الحد معروف فيه. حاضر. مسألة الأمة اللي هي بتنتج من الحروب أو من البيع والشراء، ولكن خد بالك أصل تولد الرق من الحروب، فلما تولد من الحروب نشأت الأسواق. بمعنى إيه؟ لا يجوز لأحد أن يبيع ابنته أو ولده على أنه رقيق، لا، لأن بعض الناس وصل بهم الخبث يصلون إلى بعض البلدان فقر شديد، فيشتري البنت من الرجل من أبيها ويعتبرها ملك يمين، يجيب له بقى 10-12 واحدة. الكلام ده كلام خطأ، لأن أصل الرق متولد من الحرب. قامت حرب وأخذنا السبايا، بدأنا نبيع، أنا مش محتاج، أنا عاوز فلوس، بعتها، محمد اشترى واشترى من فلان، فأصبح عنده 20 أمة ملكه، ملك اليمين، له أن يبيع وله أن يشتري. طيب تملك الأمة إما بالشراء وإما من الغنائم والنفل، لما تملك هذه الأمة لا تخرج عن اثنين، إما أنها بكرا وإما أنها كانت موطوءة. فإن كانت بكرا له أن يأتيها مباشرة، لا فيش هنا بقى عقد نكاح ولا زواج ولا كلام، ده أمته ملك يمين. أما إن كانت موطوءة فلا تخلو عن حالتين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. فإن كانت حاملا لا يطأها إلا بعد أن تضع حملها، وإن كانت غير حامل لا يطأها إلا بعد أن يتأكد من براءة رحمها بحيضة واحدة. فهمت كده؟ طيب أمة الغير لا يحل لك أن تنكح أمة الغير بأي حال من الأحوال، فإن نكحتها فهي عياذا بالله زنا. الحد يقام عليك ويقام عليها أيضا، ولكن الحد على الأمة نصف الحد على الحرة. خد بالك اللي هو قوله تعالى إيه؟ فعليهن نصف ما على من نصف ما على إيه؟ نصف ما من من النساء. واضح يا شيخ أحمد؟ نرجع للكتاب. تفضل يا شيخ أحمد. لا يراه أن يتزوج. لا أنا بتكلم على وط من غير إيه؟ من غير نكاح لا يحل. ماشي يا أخي فضل. تفضل. نعم. إن أدنى على صاحب المأن هو إن علم. نعم. لا لحظة واحدة يا شيخ عبد، إما نجيب عن كلام أخيك. أخونا محمد أكرمه الله بيقول طيب صاحب الماء اللي الطبيب أخذ منه الماء، والله إن علم أن الطبيب أخذ منه الماء لأجل كذا، لأن بيحصل إيه بالضبط؟ الراجل مثلا عاوز يعمل تلقيح صناعي، والكلام ده إن جوزه بعض أهل العلم ولكن بشروط ثقال، والرجل الحر الأبي لا يقبل على نفسه ذلك، بياخد منه العينة، العينة دي فيها ملايين الحيوانات، واخد بالك، وبيحفظها في آلات الحفظ فترة معينة من الزمن. فممكن بيحصل مع غياب وازع التقوى والخوف من الله يأتيه رجل يريد أن يرقح زوجته منه، فيعلم الطبيب أن الزوج حيواناته المنوية بالطب لا تصلح، يأخذ من المخزون اللي عنده، هذا عياذا بالله من الزنا. فإن علم لا شك أنه حد الزنا، أما إن لم يعلم فالعهدة كلها على الطبيب. معايا مشايخ؟ طيب، يقول: وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، ركزوا في اللي جاي. طيب، وقوله يحفظ، احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال: إن تنصروا الله ينصركم. يبقى بناء على ذلك، إن حفظ العبد أوامر الله سيحفظه الله. يبقى البداية منين؟ من العبد، البداية من العبد. يقول هنا ابن رجب رحمه الله عليه: وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، يعني إذا حفظ العبد ربه يحفظه الله عز وجل، وحفظ الله لعبده نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنهم. لذلك مثلا تسمع كده في بعض الحوادث أشياء لها العجب، يقول ده نزلت على دماغه وبقدر الله بيحرك رأسه بينها 2 سنتي، أهي دي ملائكة يحفظونه. طيب لو جاء القدر خلاص بقى يتركونه لما قدر عليه ربه، وهنا لابد أن نعي وجوب الأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل أخبرنا بالملائكة الذين يحفظوننا بأمر الله، قال يحفظونه من أمر الله، قال أي بأمر الله، واخد بالك. طيب جاء القدر خلاص يخلون بين العبد وبين ما قدره عليه ربه عز وجل. وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلي بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم أمين. ومن حفظ الله في ومن حفظ الله في صبا وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته. في هنا معلومة صغيرة كده أمليها عليك لعل الله ينفعني وإياك بها، وأرجو تركزوا فيها يا أخوان. بسيطة يعني تاخدها مثلا سطرين ثلاثة كده، اللي هي ايه؟ معاملة العبد لجسده. اتعامل مع جسدي ازاي؟ اللي هو بقى من اول منبت شعر الرأس حتى اخمص القدم. ما معنى الاخمص يا احمد؟ ها؟ الاخمص يا اخوان ما لم يلمس الارض من باطن القدم. عرفتها؟ دي القنطرة. ها؟ الكوبري؟ ماشي، خليها كوبري عندك، عندنا قنطرة. بالك انت دي اسمها الايه؟ الاخمص. ما لم يلمس الارض من باطن القدم. الجسد ده بقى اتعامل معاه ازاي؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لبدنك عليك حق. ما هذا الحق؟ باستقراء الأدلة وجد العلماء أن حق البدن على صاحبه ثلاثة. حق البدن على صاحبه ثلاثة. الحق الأول أن يمتع العبد بدنه بما أحل الله عز وجل من المأكل والمشرب والمنكح والملبس. أن يمتع العبد بدنه. نعم؟ وجد أن حق البدن على صاحبه ثلاثة: أن يمتعه بما أحل الله عز وجل من المأكل والمشرب والملبس والمنكح من غير إسراف ولا مخيلة. بالمشرب والمأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب من غير إسراف ولا مخيلة. طيب حاضر، يعني نذكر بس العناوين وده. من غير إسراف ولا مخيلة، يعني التكبر والخيلاء. الحق الثاني أن يستخدم العبد بدنه فيما أمر الله. أن يستخدم العبد بدنه فيما أمر الله. هنا بقى إن لم يستخدم العبد بدنه فيما أمر الله واستخدمه في معصية الله، يترتب على هذا الأمر أمران أحلاهما أمر من الحنظل. تاني، يبقى من حق بدني علي أن أستخدمه فيما أمر الله، لأن دي نعمة. طيب، ما استخدمه العبد فيما أمر الله، يترتب على عدم استخدام العبد لبدنه فيما أمر الله أمران اثنان أحلاهما أمر من الحنظل. الأول أن يحرم من التمتع به في الدنيا إن لم يستخدم العبد بدنه فيما أمر الله. يترتب عليه أمران: الأول أن يحرم من التمتع به في الدنيا، ودي أخطر شيء، أن يحرم من التمتع به في الدنيا. الأمر الثاني: تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر بما فعل من معاصي. تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر بما فعل من معاصي. انتبهوا، الله يبارك فيكم، علشان كده فيه مقولة للفضيل بن عياض في منتهى القوة والسداد، قال: كلما غض الرجل بصره وحفظ فرجه كان أقوى على إتيان نسائه. مضبوط؟ كلما غض الرجل بصره، أي عم حرم الله، وحفظ وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان نسائه. عشان كده تلاحظ بلايا المجتمع من إيه؟ من النظر إلى المواقع الإباحية، ودي مقصودة من أعدائنا. يا أخوانا الله يبارك فيكم، ربنا عز وجل وصف الخلق جميعهم بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما نعلم إلا الظاهر. ما أدراك أن نظرك إلى ما حرم الله يضعف من قوتك على إتيان زوجك؟ ما أدراك؟ هل تعلم الغيب؟ لذلك الدمار في البيوت نشأ من هذا، والعزوف عن النكاح نشأ من هذا. يعني أعضاؤك وبدنك يستخدم فيما أمر الله. طب خلفت، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم أي في باعتداء، والظلم وضع الشيء في غير موضعه بزيادة أو نقصان، أو في غير مكانه أو في غير زمنه. يبقى استخدم أعضاء بدني، لذلك قل ندر من يصاب ببعض الأمراض إلا وقد أفرط في بعض الأطعمة يأتيه المرض. ده الأغلب. لما ما استخدم العضو فيما أمر الله؟ ذكر الإمام عبد الرزاق في مصنفه أي معلومة لعلها يكون لها تأثير علي وعليك. كان عنده غلام يعمل في بستانه، عبد الرزاق عن أنس بن مالك، شغال عنده في البستان، غلام يعني عبد. وكان لهذا العبد أما متزوجة، فشكت زوجة العبد زوجها لأنس من كثرة وقاعه له. مفهوم؟ والرواية بتقول كان شغال شغل في بئر شق جدا، فلما شكت لأنس أصلح أنس بينهم على أن يأتيها في اليوم والليلة 4 مرات. واخدين بالكم يا مشايخ؟ أعضاء حفظت، يتولى ربنا حفظها. طيب عربد وانحرف، يحرم من التمتع وأعضاؤه بين يديه. انتبهوا عشان نتعلم ونضطرب ونعتبر. وإذا حرمت من التلذذ بعضو من أعضائك فلسان حالك يقول: على نفسها جنت براقش. يبقى من نتائج ومن ثمار حفظ العبد لأوامر ربه أن يحفظه ربه، ومن جملة حفظ ربك لك يحفظ عليك أعضائك. وطبعا هنا الإمام ابن رجب كما سوف يأتينا جاء ببعض الآثار، من جملتها أن أسماء بنت أبي بكر بلغت من العمر 100 سنة ما سقطت لها سن وما خرف لها عقل. 100 سنة ما في السن سقطت ولا تخريف في الكلام. ليه؟ أعضاء حفظت في الصغر وفي الشباب والفتوة والقوة، فلما كبر العبد وطعن في السن تولى ربنا حفظها، والجزاء من جنس العمل. عشان كده هذا الحديث شأنه شأن كلام نبينا من جوامع الكلام، وحديث ماتع يعني مادة علمية للوعظ والإرشاد والتربية ليس لها نظير. يبقى نخلص من ذلك، نلخص ما ذكرناه، إن احفظ الله ليست على ظاهره بل تؤول، والمراد احفظ أوامر الله، أوامره بالامتثال، أخباره بالتصديق، نواهيه بالابتعاد. ومن أعظم ما يحفظ الصلاة والوضوء والأيمان واللسان والفرج كما ورد في النصوص. يترتب على ذلك أن يحفظك الله عز وجل، وذكر الإمام ابن رجب هنا أن حفظ الرب للعبد بعد أن يحفظ العبد أوامر الرب قسمان. قسم الأول قال لك يحفظك اللي هو الحفظ الحسي، يحفظ بقى أولادك، يحفظ صحتك، يحفظ بدنك، يحفظ عينيك، ده النوع الأولاني. أيضا يدخل فيه وسيأتينا يسخر ربنا عز وجل الحيوانات المؤذية بالطبع ليحفظوك. النوع الثاني من أنواع الحفظ أذكره فقط وسيأتي إن شاء الله، يحفظ الله عز وجل عليك دينك ويحسن لك الخاتمة. والله ده أهم شيء، يحسن لك الخاتمة، خاصة في وقتنا العجيب الذي نعيش فيه والتقلبات وعلماء السوء يتولاك ربك. بناء على ذلك لزاما أن نحفظ أوامر الله وحدوده ونمتثل لأوامره ونبتعد عن نواهيه، فإن زلت القدم في معصية نبادر ونسارع بالتوبة إلى الله عز وجل. أقف. نعم. اللي هو محن أول حاجة يحرم بالتمتع بها في الدنيا، الأمر الثاني تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر. نعم. أزغط اثنين وهم ثلاثة، تذكر الثالثة؟ أي نعم. والثالثة مش لقيها في دماغي، من كثرة الذنوب ضاعت. معك الحاسوب؟ عندك الأجداد بتاعتي فيه؟ تبعتها لي كده بسرعة. أقف عند هذا الحد وأسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالحا. قلنا أن حق البدني على صاحبه ثلاثة. الحق الأول يجب على الإنسان أن يمتع بدنه بما أحل الله من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمنكح من غير إسراف ولا مخيلة. الثاني يجب عليه أن يستخدم هذا البدن فيما أمر الله عز وجل، إن لم يستخدمه ترتب عليه أمران: يحرم من التمتع به في دنيا، تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآيات. الحق الثالث يجب على المسلم أن يترك بدنه على هيئته التي خلقه الله عليها. يجب على المسلم أن يترك بدنه على هيئته التي خلقه الله عليها، وعليه يحرم عليه أن يغير شيئا من بدنه إلا بإذن من الشرع، وعليه يحرم عليه أن يغير شيئا من بدنه إلا بإذن من الشرع. يعني الإنسان فينا خلق، خرج من بطن أمه على هيئة معينة، هذه الهيئة لا يحل لك أن تغير شيئا منها إلا إذا أذن الشرع بالتغيير. يعني أمرك أن تزيل شعر الرأس إن شئت، ونهاك أن تقترب من لحيتك سمعا وطاعة، أمرك أن تزيل شعر العانة وتحت الإبطين سمعا وطاعة، أمرك أن تزيل الأظافر ولا تتركها أكثر من 40 يوما إلا إذا كنت في غزو وتحتاج إليه. أمرنا أن نختتن رجالا وإناثا. طيب طلع لك في إيدك 7 صوابع لا يحل لك أن تزيل شيئا منها إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة عظيمة ومضرة محققة ومشقة، يعرض الأمر على إمام مجتهد فيفتيك بالجواز خروجا عن الأصل. أنتم معايا أخواننا في الوزية دي؟ يبقى بدنك على الهيئة التي خلقك ربنا عليها. يبقى بناء على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفالجة والمتفلجة، توسع بين أسنانها، هذا لا يحل لك. طيب سن رقبة فوق سن، طب بتؤثر على الأكل؟ يعني ما تعرفش تاكلي ولا الطعام بينزل ناقص مضغ؟ أبدا، ولكن لما تضحك منظري مش كويس، لا ليس له اعتبار. يبقى بدنك على هيئتك التي خلقت عليها، لا تغير شيئا من بدنك إلا إذا أذن الله عز وجل. دي يا أخوانا 3 حقوق التي للبدن على إيه؟ على صاحب. تفضل. خلاص خلاص خرجنا عن الأصل بدليل مضرة ومشقة عظيمة. أيوة شكرا. ما هو من ضمن يعني إيه اللي هي تعتبر سبة في جبين المسلم، لوحات التخسيس، لأن المسلم أبدا ما ينبغي أن يكون كذلك. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، مش ده نص الحديث؟ واخد بالك؟ فإن كان لا محال فاعله فثلث وثلث وثلث الحديث، يبقى ثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس، ده أقصى شيء. أما الأصل لقيمات يقمن صلبه، فهذا لا شك أنه مخالف. لذلك لما دخل عبد الله بن عمر السوق فقالوا له: ألا نأتيك بجوارش؟ جوارش. قال: وما الجوارش؟ قالوا: شيء يهضم الطعام. قال: وعلام يشبعون. صح، بيشبع ليه؟ يعني إيه الحق مثلا هتلنا سينا كله ولا مش عارف؟ طب انت بتملى بطنك ليه؟ واخد بالك؟ فهذا امر مساله بقى اللي بنسمعه من الفاظ اعف عن ذكرها خاصه بالثدي والكلام ده، لا شك ان هذا مخالف. الله عز وجل له الحكمه البالغه، وقال عز وجل: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. بدينه يتزوج ببدينه. لا لا معاه، لا 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 يرقص، لا يرقص. مش لا يجوز الوصول إليه مخالفة شرعية. يعني أنا آكل حتى أترهل ووزني يزيد ولا أستطيع أن أغير ذلك، هذه مخالفة شرعية لا يجوز. ده في عند الطبراني بسند صحيح أن ابنا لأبي جحيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكل حتى بشم. بشم يعني تلكم. فبلغ ذلك أبا جحيفة فقال: والله لو مات لم أصلي عليه. الموضوع مش سهل خالص، ولكن إن وصل إلى تخمة وبدأ بقى خلاص القلب ضعف، ما هو مثلا هو المفترض وزنه 60 كيلو، وزنه هو 120، يعني ماشي رايح جاي مش كرتون اسمنت معاه او كرتون جبس، واخد بالك؟ ففي الحاله دي خلاص من باب الضروره يعالج مع الاثم لانه وصل الى امر مخالف للشرع. نواصل ان شاء الله دروس